واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين سلام على بنت آل محمد سلام على أخت آل محمد وسلام على عمة آل محمد سلام على درة محمد المصطفى ولؤلؤة علي المرتضى وجمانة فاطمة الزهراء ورحمة الله وبركاته سلام وتحيات وصلوات لن قطاع لها أبدا على إمام زماننا وولي أمرنا قائم آل محمد الحجة بن الحسن سلام عليكم حديث الساعة حديث زهرائي بحسب التوقيت المحلي لمنطقة الظهور الحلقة 9 بعد 10 إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول لسدير الصيرفي يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه، واسكن ما سكن الليل والنهار. فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. والباقر صلوات الله وسلامه عليه قالها لأبي خالد الكابولي وهو يحدثه عن خروج قوم بالمشرق: أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر قائم آل محمد، سأبقى على قارعة الطريق حتى تنقطع الأنفاس، أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. دين القرود، أنجانا الله تعالى وإياكم منه. هذا هو الجزء السادس من دين القرود. تسلسل الكلام تباعا في الحلقات المتقدمة حتى وصلت بكم في آخر الحلقة الماضية إلى نقطة أثرتها وتركت الحديث عنها إلى هذه الحلقة. الدوامات الشيطانية، الدوامة مجموعة أحداث تلتقي تفترق تعلو تتسافل تتمازج تختلط اختلاطا متجانسا وربما تختلط اختلاطا متنافرا. إنها الدوامات التي نعيش فيها وننتقل من دوامة إلى دوامة. أنا لا أريد أن أتحدث عن دوامات الحياة عموما، إنما حديثي مركز على واقعنا الشيعي الديني العقائدي، ولا شأن لي بالجهات الأخرى في برنامجي هذا. فحينما أتحدث عن دوامات أحداث الحياة إنني أتحدث عن واقعنا الشيعي الديني العقائدي، ولن أخرج من هذا الواقع. فهذه الشاشة توجه خطابها ويعلو نداؤها باتجاه هذا الواقع، لا شأن لنا بالجهات الأخرى حتى فيما بين الشيعة إن كانوا خارج الأجواء العقائدية الدينية. فالكلام موجه إلى هذا الجمهور، موجه إلى هذه الجهة. فحينما أحدثكم عن الدوامات إنها دواماتنا، الدوامات الشيطانية، لماذا وصفتها بالشيطانية؟ لأن الدوامات هذه تنشأ في واقعنا برعاية إبليسية، ولذا حين ندرس هذا الواقع، أتحدث عن واقعنا الشيعي الديني العقائدي، حين ندرس هذا الواقع فإننا نجد أن الفاعل الأكبر في هذا الواقع في جنبات حياته ما تسمى بالمرجعية الشيعية. المرجعية الدينية الشيعية هي الفاعل الأكبر، وخصوصا في العقود الأخيرة حينما صارت المرجعيات الشيعية تمازج في عملها السياسة والحكم، إن كان ذلك في إيران أو كان ذلك في العراق أو في العديد من المناطق الأخرى التي يتواجد فيها الشيعة وتتدخل زعاماتهم الدينية بنحو مباشر بنحو غير مباشر بالشؤون السياسية في المناطق التي يتواجدون فيها. منذ انتصار الثورة الخمينية الإسلامية الإيرانية سنة 1979 للميلاد، الواقع الشيعي تغير. هل تغير إيجابيا؟ هل تغير سلبيا؟ هل تغير إيجابيا في بعض جهاته وتغير سلبيا في جهات أخرى؟ البرنامج لا يريد أن يبحث هذه المطالب، هذه المطالب موكولة إلى وقتها وإلى مضانها، وإنني قد تحدثت عن كل هذا في برامجي السابقة. الفاعل في واقعنا الشيعي المرجعية الشيعية، الزعامات الدينية الشيعية، لكنها لا تفعل بطريقة حكيمة. وأدل دليل على ذلك، يأتي المرجع الشيعي فيبدأ من تحت الصفر، وحينما يموت ينتهي عمله وينتهي كل شيء وتغلق الملفات وتورث الأموال والمؤسسات، تتحول إلى ميراث شخصي، ويأتي مرجع آخر ويبدأ من تحت الصفر، وهكذا. هذا أسلوب سفيه، وحيثما كانت السفاهة كان الشيطان. لو كان هؤلاء نوابا حقيقيين لإمام زماننا كما يدعون، ولو كانت الأموال التي يسرقونها من الشيعة أموال صاحب الزمان، لماذا لا تجمع الأموال في صندوق ينتقل من المرجع السابق إلى المرجع اللاحق. لماذا؟ لم يحدث هذا في تاريخ المرجعية الشيعية الطوسية، وإذا حدثوكم بمثل هذا الحديث فإنهم يكذبون عليكم. فحينما يموت المرجع في غالب الأحيان يقولون مات المرجع وعليه ديون كثيرة، من الذي سيسدد هذه الديون؟ هل يسدد الديون المرجع القادم؟ ما سمعنا بهذا، لأن الحقيقة أن المرجع مات وترك أموالا كثيرة ورثها أولاده وأرحامه، وهذه أكذوبة يضحكون بها على الشيعة من أن المرجع مات وعليه ديون كثيرة. فيأتي المرجع سين ويصنع لنا دوامة إلى أن يموت ونتخلص منه، ثم تبدأ دوامة أخرى من دوامات السفاهة المرجعية الطوسية. هذه هي الدوامات الشيطانية التي قصدتها. ضمن هذه الدوامات هناك أحداث يفرضها الواقع، الواقع هو الذي يفرضها. فحينما نكون في زمان حرب فإن أحداثا ستفرض علينا بسبب آثار الحرب الموجودة، وحينما تكون هناك جائحة مرضية كجائحة الكورونا مثلا التي مرت علينا في السنوات القريبة السابقة، قطعا هناك آثار لهذه الجائحة. وهكذا فهناك أحداث يفرضها الواقع، وهناك أحداث مصطنعة. هذه الأحداث المصطنعة ربما تصطنعها السياسة، الحكومات تصطنعها، وربما تصطنعها المؤسسة الدينية لغرض من أغراضها وهدف من أهدافها. هذه الحوادث المصطنعة ليست حقيقية، إنها عملية إيهام وصناعة وهم، يجعلون الناس يعيشون في دائرة وهمية. إذن هناك أحداث يفرضها الواقع، وهناك أحداث مصطنعة قد تصطنعها الحكومات وقد تصطنعها الزعامات الدينية. وبما أنني أتحدث هنا عن دوامات المرجعية الشيطانية فإنني سأنظر إلى الحوادث المصطنعة من قبل المرجعيات الدينية. وهناك حوادث بين بين، حدث يفرضه الواقع ولكن المرجعية الدينية تستغله، تنفخ فيه كي تكبره لأجل إشغال الناس به. إنهم يريدون أن يجعل الناس منشغلين بأي شيء بأي شيء. لماذا؟ لا يريدون للناس خصوصا في زماننا بعد أن توفرت وسائل المعلومات وصار تحصيل المعلومات سهلا، لا يريدون للناس أن يعرفوا حقيقة ما يجري في كواليس المرجعية الدينية الشيعية. فهذه الكواليس كواليس قذارة وكواليس فساد وكواليس نجاسة، ولذا في بعض الأحيان هم الذين يصطنعون الأحداث. إنها أحداث وهمية لكنهم يشغلون الناس بها، أو أنهم يأخذون حدثا من الأحداث التي يفرضها الواقع، قد يكون حدثا ليس مهما ولكنهم ينفخون فيه. ولذا إذا نظرنا إلى واقعنا الشيعي ينطبق هذا الكلام علينا بالضبط. هناك ضجيج وعجيج ولكن ليس هناك من حجيج. دائما الواقع الشيعي في داخله ما بين ضجيج وعجيج ولكن ليس هناك من حجيج. لماذا؟ لأن المؤسسة الدينية القذرة، هذه المؤسسة الطوسية الوسخة، وأتحدث بالتحديد عن كبار المراجع، يصطنعون أحداثا وهمية يشغلون الشيعة بها لأجل ألا تقترب الشيعة من كواليسهم من قذارتهم ومفاسدهم، حتى لا تستطيع الشيعة أن تعرف حقيقتهم. وهذا هو سبب حربهم على قناة القمر، لأن قناة القمر تكشف الحقائق وتعرض الوثائق وتبين ماذا يجري في كواليس المراجع الأنجاس الذين يضحكون علينا كما ضحكوا على أسلافنا. أجيال أجيال ذهبت وماتت على دين القرود هؤلاء، ولا زال دين القرود هو الذي يحكم الواقع الشيعي. خلاصة الكلام، الدوامات الشيطانية هي المقاطع الزمانية لكل مرجعية، لمجموعة من المرجعيات تعيش في عصر واحد، يبدأون من تحت الصفر وينتهون إلى حيث هم يريدون لمصالحهم الشخصية ومصالح أولادهم وأحفادهم. أما الشيعة فهم مخدرون، قطعان من البهائم قد خدرت، ويأتي المرجع ويبقى 20 سنة أو 30 سنة ولن تنتفع الشيعة شيئا من مرجعيته. ما الذي انتفعته الشيعة من مرجعية محسن الحكيم أو من مرجعية الخوئي أو من مرجعية السيستاني الآن؟ مرجعية السيستاني هي أكثر المرجعيات إفسادا وإضرارا بالواقع الشيعي. إنني أتحدث عن واقعنا الديني العقائدي، فهذه المرجعية القذرة، أعني المرجعية السيستانية، هي أكثر المرجعيات في التاريخ الشيعي إفسادا وإضرارا في واقعنا الشيعي العقائدي. فإذا هذه الدوامات الشيطانية تجري فيها مجموعة أحداث يفرضها الواقع، ومجموعة أحداث تصطنع من قبل المرجعية والمؤسسة الدينية الطوسية، وهناك مجموعة أحداث بين أحداث واقعية يفرضها الواقع، هم يحرفونها، يعبثون فيها، ينفخون فيها لتضخيمها، لإشغال الناس عبر صناعة الوهم. ولذا فإن الشيعة في كل دوامة شيطانية من هذه الدوامات، وإنما أقول عنها شيطانية لأن كل ذلك يجري برعاية إبليسية، كما بينت لكم حيثما كانت السفاهة والحماقة كان إبليس. والمرجعيات الشيعية لا تعرف غير السفاهة والحماقة. تقولون كيف ذلك؟ ما الذي قدمته هذه المرجعيات؟ على المستوى الدنيوي لن تقدم شيئا، هي التي انتفعت وسرقت أموال الشيعة. أما في العراق فإن المرجعية سرقت أموال الدولة وأموال الشيعة في الوقت نفسه. على المستوى الدنيوي ماذا قدمت المرجعية؟ إنها تقدم بعض المشاريع لذر الرماد في العيون. المشاريع التي تقدمها للناس لا تمثل شيئا بالقياس إلى الأموال التي تمتلكها. هذا جزء من الضحك على الذقون. أما على المستوى الديني فإن الشيعة يوما بعد يوم يبتعدون عن إمام زمانهم ويرتكسون في الضلال والتفاهات. ماذا يقدم خطباء المرجعية لحضار الحسينيات والهيئات الحسينية؟ يقدمون لهم زبالة في أوضح صورها، إنها زبالة مراجع النجف وكربلاء. يقدمون لهم زبالة في أوضح صورها. ماذا يقدم شعراء اللطميات الذين يقدمون أشعارهم وفقا للمذاق المرجعي الطوسي؟ يقدمون زبالة على هذا المنبر، زبالة وقذارة، مثلما مر علينا حينما حدثتكم في حلقتي ما قبل يومين عن ذلك القرد، عن القرد الأكرف وأمثاله من القرود، من الآخر مراجع النجف لا عندهم دنيا ولا عندهم آخرة، لا يقدمون للناس ما ينفع الدنيا ولا يقدمون للناس ما ينفع الآخرة، وتلك هي السفاهة والحماقة. وهنا يكون مربط الفرس الإبليسي، هنا يربط إبليس فرسه. فهذه الدوامات الشيطانية تتحقق برعاية إبليسية كاملة. في داخل دوامة الأحداث هذه يبدأ الشيعة بالتحليل على المستوى الفردي، كل فرد يحلل الأحداث إذا كان قادرا على التحليل، أو على المستوى المجموعي المجتمعي، وقطعا هذه التحليلات أكانت فردية أم كانت بنحو مجموعي، قطعا هذه التحليلات خاطئة بدرجة 100%. لماذا؟ لأن التحليل تظهر نتائجه بحسب مقدماته، والمقدمات خاطئة، لأنهم لا يعرفون ماذا يجري في الكواليس، المقدمات وهمية، جزء من صناعة الوهم. ويضاف لهذا التحليل الخاطئ تحليل موجه، وهو تحليل محرف من قبل المؤسسة الدينية نفسها، تنشر تحليلا موجها، فيختلط التحليل الفردي بالتحليل المجموعي بالتحليل الموجه من قبل المؤسسة الدينية الطوسية، وهذه هي المتاهة بعينها. قد يكون اختلاط هذه التحليلات متجانسا في بعض الأحيان بسبب خصوصيات الموضوع، وقد يكون متنافرا، وفي كل الأحوال فإن النتيجة متاهة في متاهة في متاهة. ومثلما قال لنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بأن تيه الشيعة في زماننا هذا سيكون أضعاف تيه بني إسرائيل. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا مني يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير. سبحانك يا لا يا حيا قبل كل حي يا حيا بعد كل حي يا حي الذي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشاركه حي يا حي الذي لا يحتاج إلى حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حيا لم يرث الحياة من حي يا حي الذي يحيي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانك يا
في الأدعية النهارية التي تقرأ في شهر رمضان، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، الحديث هنا عن وسائل العمل عند إبليس في المنظومة الإبليسية. اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه في شهر رمضان، وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله، وهنا جمع، هذه مجموعة وسائل، وحبائله وخدعه، هذه جموع، جموع للوسائل، وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه من الجن والإنس، وأحزابه وحتى من الحيوانات، فإن إبليس يوظف الحيوانات أيضا في برامجه، وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه، ثم يأتينا عنوان أوسع، وجميع مكائده. كل هذا موجه إلينا، وعبر هذه الوسائل، عبر هذه الآليات، تكتمل عملية الرعاية الإبليسية لتلك الدوامات الشيطانية التي تجعلنا المؤسسة الدينية الشيعية الطوسية الرسمية نعيش فيها. فيأتي هذا المرجع ويبدأ عمله من تحت الصفر في إنشاء دوامة للشيعة حتى تنتهي أيامه في الدنيا، تتحول الشيعة إلى فراغ، وبعد ذلك تنتقل إلى دوامة جديدة. كما قلت لكم قبل قليل، لو كانوا نوابا لصاحب الزمان لتواصل العمل ولكان البرنامج موحدا. لماذا كل مرجع له دوامته وله سرقاته وله ميراثه الذي ينتقل إلى أسرته؟ وهذا الأمر يتكرر عبر التاريخ. وفي الفترة التي عايشتها على الأقل في عمري الذي أنا لازلت أواصل سنينه، رأيت الأمر يتكرر مع كل مرجع يموت، فإنه يبدأ من تحت الصفر وينتهي عند غايته، وتطوى هذه الدوامة بكل ما فيها، والنتيجة كل المنافع ترتبط بأسرته فقط على جميع المستويات. أتحدث عن المنافع المالية والدنيوية، فهؤلاء لا يرجى منهم نفع لديننا أصلا. أساسا هم لا دين عندهم، دينهم دين القروض، لا علاقة لهم بإمام زماننا ولا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة، دينهم دين القروض. فهل نرجو خيرا لديننا ونحن ندعي أننا على دين العترة من مراجع دين القروض؟ فهنا تأتي تطبيقات البرنامج الإبليسي على أكمل وجه. أقرأ لكم ماذا جاء في الدعاء وانظروا إلى كثرة هذه الوسائل. ولو كان في لغة العربي ألفاظ أخرى لجاء بها المعصوم، لكن الألفاظ انتهت، هذا ما تحتمله اللغة. فقال في آخر الكلام: وجميع مكائد، وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه. كل عنوان له شرح وله الطرق والأساليب التي ترتبط به، فإن الهمز غير اللمز، وإن اللمز غير النفث، وهكذا. وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده. وأبرز مجموعة هي المجموعة التي يصفها إمامنا الصادق بأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء هم أولياء الشيطان المخلصون للشيطان من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. من حيث يشعرون الذين عرفوا الحقيقة وتنبهوا للأمر من أنهم ناقضون لبيعة الغدير، ومن أن كل شيء عندهم مما يقال له دين لا علاقة له بدين الغدير. هناك من تنبه لذلك، على الأقل الذين يتابعون هذه القناة والتي أثبتت بالأدلة والحجج والبراهين هذه الحقيقة. وهناك من سفاهتهم وحماقتهم وجهلهم المركب وانقطاعهم للدنيا وإصرارهم على سرقة أموال الشيعة باسم صاحب الأمر، يأكلون حراما ويشربون حراما. ومن هنا نحن لا نستغرب أن نجد الفساد في أولادهم، أن نجد الفساد في الدوائر القريبة منهم، لأنهم يطعمون أولادهم ويطعمون الدوائر القريبة منهم من هذا الحرام الذي يجمعونه. وأي حرام؟ حرام يرتكب باسم صاحب الأمر. لو أنهم يشتغلون بتجارة الخمور لكان خيرا لهم، ولو أنهم يفتحون المواخير للزنا واللواط لكان خيرا لهم. سرقة الشيعة باسم صاحب الزمان هذه جريمة لا نستطيع أن نحدد مداها، مدى قبحها. هذا هو الواقع الشيعي. ومن هنا فإن إبليس سيتوجه بكل إمكاناته هذه لرعاية هذه الدوامات المرجعية الطوسية الشيطانية. في مناجاة الشاكين المروية عن إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، الإشارة إلى جهة الارتباط الفردي بهذه المنظومة الإبليسية. إلهي إلهي أشكو إليك عدوا يضلني. هذا العدو قد يكون بشريا وقد يكون جنيا، لكنه قطعا إبليسي محض، جزء من المنظومة الإبليسية. أكان بشريا أم كان جنيا؟ إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري. هذه هي الأوهام التي كنت أحدثكم عنها قبل قليل، صناعة الأوهام. ضمن هذه الدوامات الشيطانية التي تؤسسها المرجعية الشيعية الطوسية القذرة، إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني، قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي، يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفة. قطعا هناك مقدمات المناجاة تحدثت عنها، لكنني لا أريد أن أتحدث عن كل شيء، إنما كلامي موجه إلى جهة الدوامات الشيطانية. ولذا نظرت إلى هذه الجهة في هذه المناجاة. الكلام هنا بخصوص الأفراد، أما في الدعاء الذي يقرأ بعد زيارة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، فإن الدعاء ناظر إلى المجموع العام، ناظر إلى الناس عموما وإلى واقع الأمة الشيعية خصوصا. فإننا هكذا نقرأ في دعاء زيارة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه: اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك لإغواء خلقك فأنظرته واستمهلك لإضلال عبيدك فأمهلته بسابق علمك فيه، وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه. هذه هي الدوامات الشيطانية، إنني أتحدث عن جهتنا الشيعية، فأنا لا أتحدث هنا عن جميع الأديان، فكل دين له شياطينه من رجال الدين، وكل زعيم ديني في الأديان المختلفة على وجه الأرض عنده دوامته الشيطانية التي يشتغل فيها. وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض. هؤلاء بشريون له دعاة من الجن، ولكنهم يعملون في الخفاء، يدفعون الدعاة البشريين من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. فدعاة إبليس هم أصحاب العمائم السوداء والبيضاء. أتحدث عن واقعنا الشيعي، وإلا فدعاته موجودون في كل الديانات، لكن الحديث عن واقعنا الشيعي الديني العقائدي. وانتشرت دعاته في أقطار الأرض. الشيعة يتواجدون في بلدان مختلفة، فحيثما وجد الشيعة هناك وكلاء المراجع، هناك خطباء المنابر، هؤلاء هم دعاة إبليس، دعاة دين القرود. الحقائق مرت علينا وستأتينا الحقائق التي تثبت بأن دين القوم هو قطعا دين القرود. وقد عشش إبليس وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض، فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلمة عن مواضعه وجعلوا عبادك شيعا متفرقين وأحزابا متمردين. وقد وعدت نقض بنيانه وتمزيق شانه فأهلك أولاده وجيوشه. أولاد إبليس ليس بالضرورة أن يكونوا من جنس الأبالسة، فهناك الكثير من البشر من أولاد إبليس ونسله. هذا منطق القرآن. وشاركهم في الأموال والأولاد، شاركهم، فهناك الكثير من أبناء البشر هم من أولاد إبليس بحسب منطق القرآن. ثم إن إبليس فتح آفاقا جديدة لأنساله عبر فتاوى مراجع الشيعة بإباحة التلقيح الصناعي، هذه بوابة لتكثير النسل الإبليسي. ومر الكلام عن التلقيح الصناعي بنحو إجمالي، فأهلك أولاده وجيوشه وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته، وأرح عبادك من مذاهبه وقياساته. ويستمر الدعاء، أنا لا أريد أن أقرأ الدعاء بكامله فإن الوقت يجري سريعا وعندي العديد من المطالب التي أريد أن أضعها بين أيديكم. نذهب إلى فاصل.
عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأن، وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
الزمان الذي عايشناه ولا زلنا نعايشه هو أخطر زمان مر في تاريخنا. لابد أن تعرفوا من أن القرن العشرين وما بعده إنه الزمن الذي نعيشه الآن. هذا المقطع الزماني منذ سنة 1901 للميلاد إلى أن انتهى القرن العشرين في سنة 2000، وبدأنا في القرن 21، وها نحن قد وصلنا إلى السنة 25، إنها آخر سنة من الربع الأول من القرن 21. فمنذ سنة 1901 وإلى هذه السنة 2025 لم يمر على البشرية زمان كهذا الزمان بحسب ما نعلم من تاريخ البشرية. قد يكون هناك شيء نحن لا نعلمه، هذا أمر آخر، ولكن بحسب ما نعلم من تاريخ البشرية وبحسب المعطيات المتوفرة لدينا، حين أقول لدينا لدى الناس جميعا، بحسب معلوماتنا عن تاريخ الكرة الأرضية في الزمن الآدمي في زمان سلالتنا منذ أن نزل أبونا آدم على الأرض وإلى يومنا هذا لم يمر مقطع تاريخي بخطورة وأهمية هذا المقطع الزماني، ابتداء من سنة 1901 واستمرارا إلى هذه السنة. أعظم الحروب حدثت في هذا المقطع الزماني، أعظم الكوارث التي سببها الإنسان حدثت في هذا المقطع الزماني، لا أتحدث عن الكوارث الطبيعية وإنما أتحدث عن الكوارث التي صنعها الإنسان وسببها الإنسان. وأعظم الحضارات تحقق في هذا المقطع الزماني، وأعظم التقدم العلمي، وأعظم معجزات التكنولوجيا. إنه عصر السرعة، إنه الزمان المتسارع، وأعجب مقطع زماني في هذه المدة الزمانية التي أشرت إليها إنه النصف الثاني من القرن العشرين، ما بعد الحرب العالمية الثانية. ومر الكلام عن تأسيس دولة إسرائيل في نهاية النصف الأول من القرن العشرين، وما حدثتكم عنه من الأحداث نحن أبناء هذا المقطع الزماني. هذا المقطع الزماني حينما نعيش فيه فإن مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا. إذا لم نكن بمستوى تلك المسؤولية الويل لنا، الويل لنا، إنه حظ عاثر أسود أن نعيش هذا الزمان. وإذا كنا بمستوى المسؤولية فهنيئا لنا، إنه حظ سعيد مشرق أن نكون في هذا الزمان. بحسب واقعنا الشيعي، بحسب واقعنا الشيعي، لو سألتني وهذا الجواب ما هو بجواب خاص سيصدر عني، هذا جواب جميع الذين لهم خبرة بموضوع السؤال، لو سألتني عن العصر الذهبي في هذا المقطع الزمني الخطير من 1901 وإلى يومنا هذا إلى سنة 2025 للميلاد، لو سألتني عن العصر الذهبي للمرجعية الشيعية فإنني سأجيبك، أجيبك من أن العصر الذهبي للمرجعية الشيعية الطوسية في النجف وكربلاء كان زمان مرجعية محسن الحكيم، زمان مرجعية محسن الحكيم هو الزمان الذهبي والعصر الذهبي للمرجعية الشيعية الطوسية في النجف وكربلاء. إذا ما نظرنا إلى هذا المقطع الزماني منذ سنة 1901 للميلاد وإلى السنة التي نحن فيها 2025 للميلاد، المرجعية الحكيمية هي المرجعية الذهبية. ما قبلها لم يكن حاله كحالها وما بعدها كذلك، ولذا سأقف عند هذه المرجعية الذهبية، لن أحلل شيئا وإنما سأقدم الوثائق، سأقدم لكم الوثائق، وسألوا أهل الخبرة في تاريخ المرجعية الشيعية، سألوهم هل هذا الذي قلته حقيقة من أن العصر الذهبي للمرجعية الشيعية في المقطع الزماني الذي أشرت إليه هو زمان مرجعية محسن الحكيم؟ الكتاب الذي بين يدي كتاب جديد، كتاب معاصر، عنوانه من أوراق الشيخ محمد رضا المظفر. رجاء اعرضوا لنا صورة محمد رضا المظفر. هذا هو الشيخ محمد رضا المظفر من علماء حوزة النجف ومن أساتذتها ومن الشخصيات المبرزة فيها زمان حياته. توفي سنة 1964 للميلاد. هذا الكتاب من إعداد محمد رضا القاموسي، من أوراق الشيخ محمد رضا المظفر، بعبارة أخرى هذا الكتاب يشتمل على مذكرات محمد رضا المظفر. ومحمد رضا المظفر كان شخصية فاعلة، توفي سنة 1964، يعني ذلك أنه كان معايشا لمرجعية محسن الحكيم، لأن محسن الحكيم هو الآخر، توفي سنة 1970 للميلاد، ومرجعيته بدأت في خطواتها الأولى بعد وفاة مرجع النجف آنذاك أبو الحسن الإصفهاني نهاية الأربعينات. أبو الحسن الإصفهاني توفي سنة 1947 للميلاد، بدأت الخطوات الأولى لمرجعية محسن الحكيم بعد انتهاء مرجعية أبو الحسن الإصفهاني. هناك أوراق كتبها محمد رضا المظفر وما نشرها في حياته، في سنوات ماضية أحد الوجهاء المحترمين في كربلاء أعطاني صورة لنسخة مخطوطة لما كتبه محمد رضا المظفر، وتحدثت عن هذا الموضوع في برامجي السابقة. هذه هي صورة من النسخة المخطوطة التي كتبها محمد رضا المظفر بخط يده وأخفاها، أخفى النسخة المخطوطة لأنه كان خائفا من أن تنشر وأن تذاع في الأوساط الشيعية وفي أوساط النجف بالذات. ما كتبه عنونه بهذا العنوان: آراء صريحة. هذه الأوراق أعدها طباعة ونشرا محمد رضا القاموسي في هذا الكتاب الذي عنوانه من أوراق الشيخ محمد رضا المظفر. هذه الطبعة هي طبعة المكتبة العصرية، شارع المتنبي، بغداد، العراق. سأقرأ عليكم سطورا قليلة لأن الموضوع كبير. من خلال هذه السطور تعرفون حقيقة الأجواء في النجف، وإن كان الكلام لم يتطرق إلى تمام الحقيقة، ذكر جانبا من الحقيقة. فماذا قال محمد رضا المظفر؟ وهذا الكلام موجود بعينه في هذه المخطوطة. يقول: أحرر هذه الآراء الصريحة لنفسي وحدي، لأنه كان خائفا أن تنشر. أحرر هذه الآراء الصريحة لنفسي وحدي، ولا أرضى أن يقف عليها أحد في مدة حياتي. لماذا؟ لأنه قد ناقش بعضا من شؤون المرجعية. يا ليته يكون حيا كي يشاهد قناة القمر وقد نبشتهم نبشا، وقد فضحتهم فضحا، وقد جاءت بكل خرائهم وبكل نجاساتهم ووضعتها على طاولة البحث والتحقيق. الرجل تحدث عن جزء يسير وكان خائفا 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 جدا. يقول: أحرر هذه الآراء الصريحة لنفسي وحدي، ولا أرضى أن يقف عليها أحد في مدة حياتي، أما بعد الوفاة فذاك لمن يتولاها، وله رأيه، وليس لي أن أحكم عليه، حتى لو شاء أن يذيعها بل ينشرها مطبوعة. ويستمر في كلامه إلى أن يقول في نهاية المقدمة، صفحة 183 من هذا الكتاب الذي أشرت إليه وأقرأ منه الآن، يقول: وإذ يمنعني الخوف من إذاعة هذه الآراء ولا أجد لها حملة، أقنع في تسجيلها لنفسي وحدي. محمد رضا المظفر، سنة 1369 للهجرة، أيام مرجعية محسن الحكيم. متى توفي أبو الحسن الإصفهاني؟ توفي بحسب الحساب الهجري 1365 للهجرة، وهذه الأوراق كتبت سنة 1369 للهجرة. فهذه السنوات الأولى من مرجعية محسن الحكيم، وهو قد عايش هذه المرجعية. وكيف تأسست؟ تأسست بقوة البطش، بقوة بطش البلطجية. وماذا نقرأ فيما كتبه محمد رضا المظفر؟ العنوان: العلماء والتقليد. أنا سأقرأ بعضا من عباراته، صفحة 194 وما بعدها: وكثيرا ما يبدأ الشك عند الرجل المتبصر عندما يرى المجتهد يتصدى لشؤون الزعامة والرئاسة الدينية، ويقوى الشك عندما نشاهد العلماء المتعاصرين يتنافسون في الوصول إلى منصب الزعامة، ويعمل أحدهم لإحباط مساعي الآخر. بالضبط هذه الصورة التي وصفها الشلمغاني، المرجع الكبير الذي لعنه إمام زماننا صلوات الله عليه، الطوسي نفسه، مؤسس المذهب الطوسي ومؤسس هذه المنظومة، أعني منظومة المرجعية والتقليد بالنحو الذي عليه الطوسيون في النجف. نقل الكلام عن الشلمغاني في كتابه الغيبة. الشلمغاني يقول: من أننا كنا نتهارش على المرجعية، نتهارش على الزعامة الدينية، نتهارش عليها تهارش الكلاب على الجيف، وها هم في النجف الآن يتهارشون عليها تهارش الكلاب وتهارش الخنازير على فضلات الخنازير وغائطها، لأنهم يتوقعون موت السيستاني، فإن الكلاب والخنازير بدأ تهارشها. هنا يتحدث بطريقة مخففة مؤدبة: نحن هنا في قناة القمر، أتحدث عن نفسي، إنني أتحدث بقلم عريض وعبارات واضحة، الذين لا يعجبهم أسلوبي بإمكانهم أن ينتقلوا إلى فضائيات أخرى، فأنا لا أعتذر من هذه القباحة اللفظية التي أتحدث بها، لأنني أريد أن أضع النقاط على الحروف، ولا أبالي بالآخرين هل يرضون عني لا يرضون عني، يعجبهم كلامي لا يعجبهم كلامي، فليذهبوا بأجمعهم إلى الجحيم. أنا عندي برنامج وعندي مخطط وعندي مأمورية وعندي تكليف شرعي في خدمة إمام زماني لا بد أن أقوم به منذ عقود، وأنا أحاول صناعة جيل يحمل هذه الرسالة، يحمل الرسالة التي تتحملها وتبثها قناة القمر منذ عقود، وأنا أصنع جيلا. صحيح أنني لم أستطع أن أقوم بالذي يجب أن يكون، ولكنني صنعت جيلا إلى حد ما. هذا الأسلوب الفاحش والصريح في الكلام يمثل المرحلة الأخيرة بالنسبة لي في بناء هذا الجيل. إنني بهذا الأسلوب أحاول أن أضع مانع الرطوبة لهذا البناء، أريد أن أمنح هذا الجيل الذي صنعته الحصانة في أن لا يتأثر بالقمامة الطوسية، أريد لهذا الجيل أن يعرف حقيقة نجاسات الشيطان العظمى، أن يعرف حقيقتهم كما هم، ولا أبالي أكان هناك من الناس من يرى هذا سوء أدب مني، لا أبالي، أو يرى هذا سفاهة مني، لا أبالي، ولا أقبل نصيحة من أحد في هذا الموضوع، لأنني أرى هذا واجبا شرعيا علي في أن أكمل بناء جيل قد صنعته منذ عقود وبدأت ثماره تظهر شيئا فشيئا. هذا الأسلوب الفاحش والصريح هو بمثابة المادة التي تمنع وصول الرطوبة إلى هذا البناء. أتحدث عن الرطوبة النجسة القادمة من تلك القمامة ومن تلك القذارة، أعني مراجع النجف وكربلاء، لعنة الله عليهم جميعا، على أمواتهم وأحيائهم على حد سواء، واللعنة على الأحياء أكثر من اللعنة على الأموات، واللعنة على أمواتهم أكثر من اللعنة على أحيائهم. هذه هي الحقيقة التي تلمستها في مدة تكاد أن تقترب من نصف قرن من البحث، لأكثر من 4 عقود، حتى تجلت الحقيقة واضحة جلية ناصعة بين عيني. أعود إلى ما يقوله محمد رضا المظفر: وكثيرا ما يبدأ الشك عند الرجل المتبصر عندما يرى المجتهد يتصدى لشؤون الزعامة والرئاسة الدينية، ويقوى الشك عندما نشاهد العلماء المتعاصرين يتنافسون في الوصول إلى منصب الزعامة، ويعمل أحدهم لإحباط مساعي الآخر، يتهارشون تهارش الكلاب، ألا لعنة الله عليهم، يتهارشون تهارش الخنازير، ألا لعنة الله عليهم، ويعمل أحدهم لإحباط مساعي الآخر وجر المغنم إلى نفسه. هذا شأنهم جميعا منذ قديم الزمان، منذ قديم الزمان. هذا الرجل توفي سنة 1964 للميلاد، وقرأت عليكم، قرأت عليكم في الحلقة الماضية شعر الجواهري الذي نشره سنة 1929 للميلاد، وهو يتحدث عن المراجع وأولادهم، ويتحدث عن انتشار الزنا واللواط فيما بينهم. ومثلما محمد رضا المظفر ابن النجف، فإن الجواهري ابن النجف أيضا. وقد شاهدنا ما وقع في عصرنا، لا زال يستمر في كلامه محمد رضا المظفر، وقد شاهدنا ما وقع في عصرنا من المزاحمة بين الشيخ أحمد كاشف الغطاء والسيد أبو الحسن الإصفهاني، التي بلغت ذروتها في قضية تحريم قراءة السيد صالح الحلي الخطيب، وبذلت الأموال الطائلة من جهة كاشف الغطاء في تأييده، ومن قبل السيد أبو الحسن في مقابلته لشراء الذمم، مثلما يفعل الشيرازيون الآن لشراء الذمم لتعليق صور صادق الشيرازي في الحسينيات، أو لشراء الذمم لأجل إلغاء أولاد محمد الشيرازي، أو لشراء الذمم للتمهيد لمرجعية حسين الشيرازي من بعد أبيه، ومثلما يفعل السيستانيون من دفع الأموال الطائلة لشراء الذمم لأجل أن تكون المرجعية من بعد السيستاني لولده محمد رضا. الحكاية هي الحكاية، والأمر لا يقتصر على الشيرازيين والسيستانيين، فإن جميع القرود في النجف وكربلاء وفي قم وفي إصفهان وفي كل مكان شيعي يعملون بالمنهج القرودي نفسه وبعينه. والكلام هو الكلام، هذا هو الواقع الشيعي منذ سنة 448 للهجرة. مات الطوسي فجاء ولده الغبي وبقي مرجعا للشيعة ما يقرب من 60 عاما، ومات هذا الغبي فصار ولده من بعده مرجعا للشيعة، ومات هذا الغبي الثالث بعد أبيه وجده الطوس الكبير، فجاء حفيد الطوسي وسبطه من بنته، فصار مرجعا للشيعة بعد الحفيد من جهة ولده، وهكذا تملكونا. واستمر الأمر على هذا المنوال إلى يومنا هذا، يضحكون على الشيعة وهم حمير حمير حمير. هذا هو دين القرود، هذا هو دين القرود. هذا الكلام لا يمثل الحقيقة الكاملة. الرجل كتبه وهو خائف، لم يكتب الحقيقة الكاملة. الحقيقة الكاملة تسمعونها من هنا من هذه القناة. ويقول صفحة 196: وكذلك ما وقع من المزاحمة الخفية. ودائما أحدثكم عن أن التهارش يكون خفيا بين هؤلاء المراجع الكلاب، حينما يتهارشون تهارش الكلاب على الجيل. وكذلك ما وقع من المزاحمة الخفية بين الشيخ النائيني الميرزا النائيني والسيد أبو الحسن في جلب المال والمساعدين والمؤيدين. وأقول الخفية لأنه لم يعرفها إلا الخواص من الناس الذين وقعوا في تيار هذه المزاحمة، وهذا ما حدثتكم عنه قبل قليل، إنها الدوامات الشيطانية التي يصنعون فيها الأحداث عبر الأوهام، ثم يضخون التحليل الموجه الذي يخدعون به الشيعة. هذا هو الذي يجري. محمد رضا المضفر يقول: وأقول الخفية، يتحدث عن هذا الصراع الخفي لأنه لم يعرفها إلا الخواص من الناس الذين وقعوا في تيار هذه المزاحمة. صفحة 197: أتمنى أن تنتبهوا لهذا الكلام الذي سأقرأه عليكم، وهذه والله حقيقة، هذه حقيقة. وبعد ذلك لا يشترط أن يكون مجتهدا حقا، المرجع، وإنما يقولون لكم هو الأعلم، وهو ليس مجتهدا بحسب موازين الطوسيين أنفسهم. والله هذه حقيقة، هذا ما هو كلامي، هذا كلام محمد رضا المضفر، ولذلك قال إنني خائف من نشره، أريده أن ينشر بعد موتي. وما قال أريد أن ينشر بعد موتي، قال الذي تقع بيده هذه الأوراق ويتولى أمرها لا ألومه إذا ما نشرها. وبعد ذلك لا يشترط أن يكون مجتهدا حقا أو في أعلى درجات الاجتهاد، وإن كان شرط أن يكون المقلد أعلم الجميع أصبح شرطا أساسيا في رسائل العلماء، كما لا يجب أن يكون عادلا حقا أو في أعلى درجات العدالة، وإن كان هذا أيضا شرطا أساسيا في المقلد في الرسائل العملية. وتقدم السيد أبو الحسن على الشيخ النائيني من أقوى الشواهد على هذا الشرط. وهو هنا يقدح في أبو الحسن الأصفهاني في قضية الاجتهاد والعدالة. هذا كلامه، ما هو كلامي. وتقدم السيد أبو الحسن على الشيخ النائيني من أقوى الشواهد على هذا الشرط. على أي شرط؟ على شرط أن يكون زعيما اجتماعيا. أما هذه الشرائط التي تذكر في الرسائل العملية هذه لا تأكل في البين. أنا لا أقول من أن محمد رضا المظفر ينكر اجتهاد أبو الحسن الأصفهاني، لكنه يقول من أن المؤهل بحسب الشرائط الشرعية هو النائيني، ولكن أبو الحسن الأصفهاني تقدم عليه للأمور الاجتماعية وللأموال التي أنفقت ولغير ذلك. صفحة 198 هو يقول: وعندي أن تأخر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء بعد وفاة السيد أبو الحسن ليس سببه اتهام الناس له في دينه وورعه فقط. يعني أن الناس يتهمون محمد حسين كاشف الغطاء في دينه وورعه، وهذا كان معروفا في الأجواء النجفية. لسوء أخلاقه وبذاءة لسانه، كان سيء الأخلاق وبذيء اللسان. القريبون من محمد حسين كاشف الغطاء يعرفون هذا، كان بذيء اللسان إلى حد بعيد. وعندي أن تأخر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء بعد وفاة السيد أبو الحسن ليس سببه اتهام الناس له في دينه وورعه فقط، بل سببه على الأكثر فقدانه لهذه القابلية. أية قابلية؟ القابلية الاجتماعية، قابلية الزعامة الاجتماعية التي تحدث عنها وقال من أن أبو الحسن الأصفهاني كان يمتلكها، ومن أن تقدمه في المرجعية يعود إلى هذه القابلية وليس إلى قضية الاجتهاد والعدالة. وعندي أن تأخر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء بعد وفاة السيد أبو الحسن ليس سببه اتهام الناس له في دينه وورعه فقط، بل سببه على الأكثر فقدانه لهذه القابلية، وماذا بعد؟ وحرصه على المال وتهالكه على جمعه بأي الطرق ناشئ من فقدانه لهذه القابلية. وكان بخيلا جدا، محمد حسين كاشف الغطاء كان بخيلا جدا إلى حد الخساسة، وهذا هو الذي يتحدث عنه محمد رضا المظفر. وهذا الكلام الذي أقوله لكم هذا كلام حقيقي لا تسمعونه من غيري، لأن غيري يخاف أن يذكر الحقائق. وحتى محمد رضا المظفر لم يتحدث بكامل الحقيقة. كامل الحقيقة هذا الذي أحدثكم به، بل سببه على الأكثر فقدانه لهذه القابلية الزعامة الاجتماعية، وحرصه على المال وتهالكه على جمعه بأي الطرق، بطرق الحلال أو الحرام. وحرصه على المال وتهالكه على جمعه بأي طرق ناشئ من فقدانه لهذه القابلية. ثم يقول في الصفحة 200: ولا شك لو اطلع ساداتي العلماء على هذا الحديث الصريح ولا سيما إذا نشر لرموني بالمروق من الدين والكفر، لا كما يوصف الآن بأنه كان مصلحا مع أنه يقول أنا لست مصلحا، لأنه يقول إنني أجامل وإنني خواف فأنا لست مصلحا، الناس يقولون عني من أنني مصلح. هذا قاله في طيات كلامه محمد رضا المظفر. تعقد له المؤتمرات ويمجد لأنهم لم يكونوا قد اطلعوا على كلامه هذا. هذا الكلام نشر حديثا، نشر مؤخرا في هذه الفترة الزمانية المتأخرة. ولا شك لو اطلع ساداتي العلماء على هذا الحديث الصريح ولا سيما إذا نشر لرموني بالمروق من الدين والكفر، لأفتوا بكفري، ولكنه هو الواقع، هذا الذي قلته هو الواقع، ولكنه هو الواقع أقرره الذي يعرفه كل رجل ديني بالنجف وبغير النجف. ولذا فإن الحقائق التي أنقلها لكم عن المراجع أصحاب العمائم إن لم يكونوا مطلعين على كل الذي ذكرته، على الأقل هم مطلعون على 50% مما ذكرت ويعرفونه قبل أن أتحدث به، ولكنهم يضحكون عليكم وينقلون لكم كرامات المراجع التي هم يعرفون أنها كذب. ولكنه هذا البيان الذي بينه عن المراجع هو الواقع أقرره، أنا لا آتي بشيء من عندي، يقول إنني أقرر الواقع، أنقل الواقع فقط. ولذا دائما أقول لكم إن الذي أنقله لكم ليس تحليلا ولا استنتاجا، إنها معلومات مثلما يقول هنا محمد رضا المظفر، ولكنه هو الواقع أقرره، وهذا الواقع الذي يعرفه كل رجل ديني بالنجف وبغير النجف ويلهج به بغير نكير في المجالس الخاصة، وإنما يكتمونه عن باقي الناس ولا يريدون إذاعته طبعا لأنه ينافي مصالحه، وليس بجرأة ولا بأمثالي من رجال الدين أن يذيعوا هذا الأمر علنا منشورا في كتاب أو صحيفة إلا إذا أرادوا أن يضحوا بكل شيء من حياتهم الدينية ويصبح على الأقل، على أقل ما يمكن، كفارا بين الناس على الأقل، وإلا فإنهم سيقتلون. فاعرفوا مدى مسؤولية قناة القمر، واعرفوا مدى قيمة الخدمة التي تقدمها لكم. هذا هو مصلح النجف كما يسمونه، وليس بجرأة ولا بأمثالي من رجال الدين أن يذيع هذا الأمر علنا منشورا في كتاب أو صحيفة. فماذا تقولون وأنا أخرج في بث مباشر على الأقمار الصناعية وبملء فمي ويدي أضع النقاط على الحروف عرفتم الآن لماذا أستعمل الألفاظ الفاحشة؟ لماذا أسب هؤلاء وألعنهم؟ إنني أريد أن أعريهم، هذه فرصتي، هذه فرصتي، ولا أدري هل تستمر هذه الفرصة أو لا. هذه فرصتي كي أضع النقاط على الحروف، وهذه فرصتكم أيضا. انتفعوا من هذه القناة ما دامت تتحدث بينكم، وانشروا هذه الحقائق بين الشيعة. يا أصحاب الشهادات، يا أيها الأكاديميون، أنا لا أخاطب المعممين، المعممون لا رجاء منهم ولا رجاء فيهم قطعا. إذا كانت هناك استثناءات لابد أن يقوم الدليل على ذلك. يا أيها الذين تستطيعون أن تنشروا هذه الحقائق بدفع ضريبة قليلة افعلوا، فوالله منذ أكثر من 4 عقود، منذ أن كنت في 20 من عمري وأنا أدفع الضرائب تلو الضرائب مادية ومعنوية من حياتي الشخصية ومن حياتي أسرتي ومن حياتي الناس الذين أحبهم من الناس القريبين مني، من أخوتي، من أبنائي، من أهل أنسي. إننا ندفع الضرائب في كل يوم في ليلنا ونهارنا. نحن لا نتفضل عليكم بشيء، هذه الخدمة ليست لكم، هذه الخدمة لإمام زماننا، وهذا توفيق من إمام زماننا، لكننا نقدمها لكم كي تنتفعوا منها. نحن لا نخدمكم. إذا قلت لكم من أنني خادمكم، فلأنني أقوم بخدمتكم لأنها خدمة لإمام زماني. لو لم تكن خدمة لإمام زماني فإنني لن أقوم بخدمتكم، لا شأن لي بكم. أنا أقوم بخدمتكم وأقبل، إنني أخاطب الزهرائيين المخلصين، وأخاطب الزهرائيات المخلصات، إنني أقبل تراب أحذيتكم ليس تملقا، هذا جزء من خدمتي لكم التي هي خدمة لقائم آل محمد. ولولا أن تكون خدمة لقائم آل محمد فإنني لن أقوم بخدمتكم. أنفة أنفة عندي، لكن الأنفة هذه تكون تحت الأحذية حينما أكون في فناء خدمة آل محمد، في فناء خدمة قائم آل محمد. انشروا هذا الفكر وانشروا هذه الحقائق وافضحوا هؤلاء القرود. انشروا حقائق دين القرود وافضحوا هؤلاء القرود. وليس بجرأة ولا بأمثالي من رجال الدين أن يذيع هذا الأمر علنا منشورا في كتاب أو صحيفة إلا إذا أرادوا أن يضحوا بكل شيء من حياتهم الدينية ويصبحوا على الأقل كفارا بين الناس، على الأقل. وإلا لو تمكنوا من قتلهم لقتلوهم، وقد حاولوا معي عدة مرات، والله حاولوا معي. وإلى فترة قريبة، أنني أتحدث عن مرجعية النجف، عن هؤلاء اللعناء الأنجاس، ألا لعنة الله عليهم. صفحة 202 يقول: ونحن غير معذورين. وهذا كلام صحيح، وإن كان محمد رضا المظفر لم يقم بشيء، كتب أوراقا وأخفاها. ونحن غير معذورين في ترك العمل انتظارا للفرج، علينا أن نعمل وعلينا أن نصرح بالواقع. إذا لماذا ما فعلت؟ ونحن غير معذورين في ترك العمل انتظارا للفرج، علينا أن نعمل وعلينا أن نصرح بالواقع، أن نكشف الواقع. والله تعالى من وراء القصد وهو الموفق للخير، إلى أن يقول في صفحة 204، ضروري جدا أن تقرأوا كلامه، أنا لا أتفق معه في كل ما كتب، ولكن جانبا من كلامه يمثل جانبا من الحقيقة. فإما أن الرجل لم يدرك الحقيقة بكاملها، وأستبعد هذا، لكن خوفه ومجاملته حتى وهو يكتب في الخفاء، لم يكتب الأمور كاملة، ومع ذلك فقد كتب شيئا مهما. يقول هنا: ما حدث عند البعض من الذين يسمونهم بالوكلاء من رجال الدين الذين لهم مراكزهم في البلدان غير النجف، في المدن العراقية أو في الدول الأخرى، فإن جملة منهم كانوا شخصيا يقلدون الميرزا النائيني بما تم عندهم من الموازين الشرعية لتقليده، ولكنهم بالفعل كانوا يدعون الناس إلى تقليد السيد أبو الحسن ويراجعونه في شؤونهم وشؤون الناس ويجلبون له الأموال، مع أنهم يقلدون النائيني. هذه الظاهرة موجودة. علي الكوراني يقلد الوحيد الخراساني، ولكنه في التلفزيون يدعو الناس لتقليد السيستاني. الخرد. وهذا الأمر يعرفه كثيرون عن خواصه، يعرفون هذا. علي الكوراني يقلد الوحيد الخراساني ويعتقد بأعلميته، ولكنه يدعو الناس إلى تقليد السيستاني إذا ما سئل في التلفزيون أو إذا ما سئل في الشارع أو في أي مكان من الأمكنة العامة. وقد سأله بعضهم: أنت تقلد الوحيد الخراساني، فلماذا تدعو الناس إلى تقليد السيستاني؟ أجابه: إنها المصلحة العامة، بالنظر للمصلحة العامة. هناك من يعمل في مكتب السيستاني ويقلد سعيد الحكيم، وحينما سألته هو الذي فتح الموضوع معي في إحدى سفراتي إلى العراق في السنوات الماضية، هو الذي فتح الموضوع معي حينما سألته كيف تقوم بذلك، فهو يدعو الناس لتقليد السيستاني ويجلب الأموال لمكتب السيستاني وهو نفسه يقلد سعيد الحكيم. يقول: لأنني في مكتب السيستاني أرى فضائح السيستاني، فكيف أقلده؟ أما سعيد الحكيم أنا لا أعرف شيئا عن فضائحه، أسمع عنها ما رأيت بعيني، فهذا حاله يكون أفضل من هذا بالنسبة لي. ووالله ووالله هذا الأمر حدث معي في قم مرارا من الذين يعملون في مكاتب المراجع يأتونني ويطلبون مقابلتي سرا، وألتقي بهم سرا في بيتي، لا يريدون لأحد أن يعلم بمجيئهم عندي، يسألونني عن أمور شرعية، ويسألونني كذلك هل يجوز لنا أن نعمل برسالة الشيخ المفيد مثلا المقنعة، لأننا لا نثق بالمراجع المعاصرين جميعا باعتبار أننا مطلعون على فضائحهم وعلى عدم تدينهم وعلى عدم ورعهم. وحق الزهراء البتولي هذا هو حال الحوزة، حال الحوزة في النجف وحال الحوزة في قم، وهذا هو الذي يتحدث عنه محمد رضا المظفر الذي مات سنة 1964. هذا الأمر ليس جديدا، هذا الأمر في حوزة النجف موجود منذ أول يوم تأسست فيه منذ سنة 448. ما حدث عند البعض من الذين يسمونهم بالوكلاء من رجال الدين الذين لهم مراكزهم في البلدان غير النجف، فإن جملة منهم كانوا شخصيا يقلدون الميرزا النائيني بما تم عندهم من الموازين الشرعية لتقليده، ولكنهم بالفعل كانوا يدعون الناس إلى تقليد السيد أبو الحسن ويراجعونه في شؤونهم وشؤون الناس ويجلبون له الأموال. وهذه جريمة، ما أكبرها جريمة، ولكنهم كان يدفعهم إلى ذلك طمعهم وما يثقون به من كرم السيد وسماحه لهم بجملة من الأموال التي تجبى من أطرافهم بما يرضيهم على العكس من الميرزا. وهذا أمر كان معروفا عن كثير من هؤلاء الوكلاء، ووالله لا زالت الأمور تجري بهذه الطريقة، وسابقا كانت تجري في زمن كتابة هذه الأوراق وقبلها بمئات من السنين، وفي يومنا هذا وفي الأيام القادمة، لأن المنهج هو هو، ولأن النجاسة هي هي، ولأن منظومة الخراء المرجعية هي هي بعين خرائها هي هي. هذا هو الواقع الشيعي المتخرئ المتعفن المتقذر النجس. هذا ما هو كلامي، هذا كلام مصلح النجف محمد رضا المظفر، وقرأته لكم من المطبوع، وإلا فإن المخطوطة التي بخط يده هي هذه. هذا هو خط يده، المخطوطة التي بخط يده هي هذه، لكنني قرأت لكم من المطبوع كي تثقوا بالذي قرأته عليكم، لأن المخطوطة ليست متوفرة عندكم. هذا الكتاب موجود في سوق الكتب، يمكنكم أن تطلعوا عليه، وحينئذ ستعرفون من أن الذين ينتقدون قناة القمر بأكاذيبهم وأضاليلهم، أنا لا أرفض النقد، ولكنهم لا يقدمون نقدا، إنهم ينشرون الأكاذيب والافتراءات. هؤلاء هم القرود، هؤلاء هم القرود النجفيون، وهم القرود الكربلائيون، وهم القرود الخوئيون، وهم القرود السيستانيون، وهم القرود الشيرازيون، إلى بقية أنواع القرود في النجف وكربلاء. نذهب إلى فاصل.
يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفى، يا من له نعم لا تعاد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال لا يدرك، يا من له قضاء لا يراد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير. سبحانك يا الله الغافر، يا رب العالمين، يا مالك يوم الدين، يا غاية الطالبين، يا ظهر اللاجين، يا مدرك الهاربين، يا من يحب الصابرين، يا من يحب التوابين، يا من يحب المتطهرين، يا من يحب المحسنين، يا من هو أعلم بالمهتدين. سبحانك يا الله
محمد باقر الإيرواني، هذا الذي يعدونه شيئا فشيئا لمرجعية قادمة. محمد باقر الإيرواني في مجالسه الخاصة يقول بأعلمية كاظم الحائري، كاظم الحائري الذي هو في قم من تلامذة محمد باقر الصدر، فباقر الإيرواني في مجلسه الخاص يقول بأعلمية كاظم الحائري، وحينما يكون الحديث عن الاجتهاد يقارن بين سعيد الحكيم وبين السيستاني، فيقول من أن اجتهاد سعيد الحكيم ثابت قطعا، أما بالنسبة لاجتهاد السيستاني هو مجتهد لكنه إخبار عن اجتهاده، هناك خبر عن اجتهاده، أما اجتهاد سعيد الحكيم فهو اجتهاد حقيقي ولكنه في الملأ يدعو إلى تقليد السيستاني، وحينما يسأل عن الأعلم يخبر بأن السيستاني هو الأعلم، هكذا يضحكون عليكم. وهذا الكلام ليس خاصا بالإيرواني أو بالكوراني، هذا عند الجميع وليس في زماننا هذا، كانوا يقلدون الخوئي وكلاء الحكيم ويدعون الناس إلى تقليد الحكيم، يقلدون الخوئي في زمان مرجعية الحكيم ويدعون الناس إلى تقليد محسن الحكيم ويجلبون الأموال لمحسن الحكيم، هذه الحكاية متكررة، والمبنى إننا نعمل مع هذا المرجع ونحن مطلعون على فضائحه، مطلعون على مخالفاته الشرعية، مطلعون على ارتكابه للمحرمات، فهذا فاسق لا نستطيع أن نقلده، يضحكون على أنفسهم. فنقلد الثاني لا لأنه شريف وعادل، لأنهم لم يطلعوا على مخالفاته الشرعية باعتبار أنهم ليسوا قريبين من مكتبه من أسرته، هم قريبون من محسن الحكيم. والحكاية هذه في النجف وفي كربلاء وفي قم وفي إصفهان وفي طهران وفي مشهد وفي كل المناطق الشيعية. هذا الكتاب عنوانه مذكرات السيد مهدي الحكيم. قبل قليل قرأت عليكم من مذكرات محمد رضا المظفر. هذا الكتاب عنوانه مذكرات السيد مهدي الحكيم. هذا ابن محسن الحكيم وهذه مذكراته. في الحلقة الماضية عرضت لكم فيديو لعباس الخوئي يتحدث فيه أن المأبونين الذين يلاط فيهم أيام شبابهم يصبحون مراجع تقليد في النجف والنعم. وقلت لكم من أن كلامه حقيقي في السياق نفسه، وهؤلاء إذا أرادوا أن يتحدثوا بكامل الحقيقة لذكروا كلاما أقبح من كلام عباس الخوئي الذي عرضته عليكم يوم أمس. مذكرات السيد مهدي الحكيم، صدقوني هذه المذكرات كما أعرفها كانت مسجلة على أشرطة كاسيت، وقد حصلت على نسخة منها حينما كنت في مدينة قم وطلعت عليها، وبعد ذلك طبعت، وهذه نسخة مطبوعة من مذكرات مهدي الحكيم. لم تطبع كل المذكرات التي في أشرطة الكاسيت، ولذا حينما يتحدثون في داخل الكتاب يقولون من مذكرات مهدي الحكيم. هذه الطبعة هي طبعة مركز الدراسات التاريخية والسياسية في الصفحة 36. أخذ لكم هذه اللقطة. يقول مهدي الحكيم وهو ابن محسن الحكيم وهو أحد مؤسسي حزب الدعوة، وكان لولب مرجعية أبي، إنه شخصية حوزوية وسياسية من الطراز الأول. يقول مهدي الحكيم في مذكراته اتصلت بالشيخ عز الدين الجزائري في تلك الفترة وكنت شابا عمري 16 أو 17 سنة، فأنا من مواليد 1935 ميلادي، وكنت أتطلع إلى المعرفة، وكان يتنازعني ثلاثة: الشيوعيون، القوميون، الإسلاميون. كانت له علاقة مع هؤلاء، فلا يدري هل يذهب مع الشيوعيين، مع القوميين، مع الإسلاميين، وكان يتنازعني ثلاثة: الشيوعيون، القوميون الإسلاميون، الكلام هنا. الشيوعيون يمثلهم السيد محمد الحكيم، وهو من أرحامنا، وهو الذي أسس الحزب الشيوعي في النجف. يعني أن الحزب الشيوعي تأسس في آل الحكيم وعند أهل الحكيم. هذه هي العوائل العلمية التي دائما أحدثكم عن فسادها وضلالها. هذا كلام مهدي الحكيم. ما هو كلامي؟ الشيوعيون يمثلهم السيد محمد الحكيم، وهو من أرحامنا، وهو الذي أسس الحزب الشيوعي في النجف، وقد ورط معه الأخوين جعفر وجواد، أولاد الشيخ حسين مشكور، وكان هو وصالح بحر العلوم على اتصال مباشر مع فهد. فهد هذا مؤسس الحزب الشيوعي في العراق، من المؤسسين الأوائل. هذا الاسم الحركي، اسمه الحقيقي يوسف سلمان يوسف. فكانوا على صلة مع الرأس الكبير في الحزب الشيوعي، وتأسس الحزب الشيوعي في بيت الحكيم عند آل الحكيم. هو الذي يقول لست أنا، الشيوعيون يمثلهم السيد محمد الحكيم، وهو من أرحامنا، من آل الحكيم، وهو الذي أسس الحزب الشيوعي في النجف. وماذا نقرأ أيضا بخصوص عارف البصري؟ هذا من أقطاب حزب الدعوة، ولكن كان في شبابه، كان في حزب التحرير، كان مسؤول حزب التحرير في البصرة. هو شيعي، شيعي بصري، ولكنه انتمى إلى حزب التحرير. حزب التحرير في نظر شخصيات سنية بأنه حزب ناصبي، فماذا تقولون أنتم؟ بعض السنة يصفون حزب التحرير بأنه حزب ناصبي لعدائه الواضح ولبغضه الواضح لأمير المؤمنين. حزب التحرير واضح عداؤه لأمير المؤمنين وللعترة الطاهرة. قلت لكم هناك من السنة من يعدهم نواصب، وهذا شيعي، عارف البصري بعد ذلك صار من أقطاب حزب الدعوة. وعندنا مثل، عندنا مثل عراقي، البول أخو الخرى، نفس الشيء. ما هو حزب الدعوة من أين جاء؟ جاء من جماعة الإخوان المسلمين. من أين جاء؟ البول أخو الخرى. فانتقل من حزب التحرير إلى حزب الدعوة. في الصفحة 48 يقول: أما الشيخ عارف البصري فقد عقدت بيني وبينه العلاقة منذ مجيئه إلى النجف. لماذا جاء إلى النجف؟ ليفتح فرعا لحزب التحرير. لم يكتفي بفرع حزب التحرير في البصرة. أما الشيخ عارف البصري فقد عقدت بيني وبينه العلاقة منذ مجيئه إلى النجف. الخمسة الذين أعدمهم صدام في بداية السبعينات من حزب الدعوة، عارف البصري هو هذا، وعز الدين القبنشي شقيق صدر الدين القبنشي إمام جمعة النجف، وعماد الدين الطباطبائي هو خال عز الدين القبنشي. عز الدين القبنشي عمامته سوداء، عماد الدين الطباطبائي عمامته سوداء، عارف البصري عمامته بيضاء، واثنان من دون عمائم من كربلاء. نوري طعمة من آل طعمة في كربلاء، وحسين جلوخان من آل جلوخان في كربلاء. هؤلاء الخمسة يصطلح عليهم في ثقافة حزب الدعوة قبضة الهدى، باعتبار أن القبضة تشتمل على خمسة أصابع. هؤلاء هم قبضة الهدى، وهذا شيخهم عارف البصري، هذا شيخ قبضة الهدى في حزب الدعوة. عود قبض هدى من دبش، وأسألكم الدعاء. أما الشيخ عارف البصري فقد عقدت بيني وبينه العلاقة منذ مجيئه إلى النجف ليفتح فرعا لحزب التحرير، وقد تم التعارف عن طريق السيد طالب الرفاعي، وهذا أيضا أحد الغارقين في الفكر الناصبي إلى أم رأسه، وأحد مؤسسي حزب الدعوة. وقد تم التعارف عن طريق السيد طالب الرفاعي، وفي ذلك اللقاء دار بيني وبينه، بين مهدي الحكيم وعارف البصري، حوار حول العمل للإسلام. وأتذكر أنني قلت له: نحن إما عاملين للإسلام، هناك أخطاء نحوية في الكلام، أنا لا أريد أن أصحح الأخطاء النحوية لضيق الوقت، نحن إما عاملين للإسلام وهذا يحتم علينا أن نعمل من أجل الإسلام الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وليس الإسلام الذي نضعه نحن، وأعتقد أن الإسلام الذي يريده الله هو إسلام أهل البيت عليهم السلام، لأنه الإسلام الحقيقي. وأما أننا نعمل لأجل مصالحنا، فإذا كان ذلك فإنه يحتم علينا الوقوف إلى جانب الكفر، لأنه يحقق لنا المصالح الدنيوية من الجاه والسلطة والمال. ويبدو أن هذه الكلمات كانت مؤثرة، فبعد فترة من هذا اللقاء كتب رحمه الله، يعني عارف البصري، رسالة إلى السيد الحكيم يقول فيها ما مضمونه: إنني شاب مسلم تبنيت الإسلام. ما هو محسن الحكيم؟ ما هو محسن الحكيم؟ صار مرشدا عاما للإخوان، وسجل هذا في وزارة الداخلية. حزب الإخوان المسلمين في العراق الذي عنوانه الحزب الإسلامي، مرشده العام محسن الحكيم، وهذا مثبت بالوثائق، وسأعرض لكم الوثائق، سأعرض لكم الوثائق. أنت منين ما تجيبها تطلع جايفة وخايسة، منين ما تجيبها. هذا هو واقع المرجعية الشيعية، وأنا أحدثكم عن العصر الذهبي للمرجعية الشيعية، أحدثكم عن المرجعية الشيعية الذهبية. فماذا ستسمعون حينما نصل إلى المرجعية الشيعية الخرائية، أعني المرجعية السيستانية، ماذا ستسمعون؟ وستسمعون ذلك بالوثائق والحقائق التي لا مجال للشك فيها. هذا هو حال المرجعية الشيعية الذهبية، فكيف سيكون حال المرجعية الشيعية الخرائية المعاصرة؟ إنني شاب مسلم تبنيت الإسلام وأحببته، ولكن مع الأسف كنت أعيش في ظل الإسلام الذي لا يمثل فكر أهل البيت وعليه. فأنا أحب الآن أن آتي إلى النجف للدراسة في حوزة القرود. ما أنت تخرج من حفرة يا عارف البصري، من حفرة خراء إلى حفرة خراء أخرى، هي أكثر تعفنا. على أي حال، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ولكن مع الأسف كنت أعيش في ظل الإسلام الذي لا يمثل فكر أهل البيت وعليه. فأنا أحب الآن أن آتي إلى النجف للدراسة في حوزتها العلمية، ولعل الله يوفقني لخدمة أهل البيت وفكر أهل البيت. وقد مهدي الحكيم يقول: وقد رأيت الرسالة عند السيد، يعني عند والده محسن الحكيم، فأخبرته، أخبر أباه من أنه يعرف عارف البصري، ومن أن لقاء دار فيه حوار فيما بين مهدي الحكيم وعارف البصري، وقد رأيت الرسالة عند السيد فأخبرته بموضوع اللقاء بيني وبينه. فماذا قال محسن الحكيم لولده مهدي الحكيم بمثابة الجواب على رسالة عارف البصري؟ ماذا أعمل له الآن؟ محسن الحكيم يقول، وهو المرجع، ماذا أعمل له الآن؟ فالأوضاع في الحوزة في النجف غير مرتبة. قطعا هو لم يقل هذا الكلام، هذا كلام مهدي الحكيم، لأنه يسجله على شريط الكاسيت، فلا بد أن يكون الكلام منمقا، خصوصا وإن الرجل كان سياسيا، أعني مهدي الحكيم، ويتكلم بدبلوماسية دائما، فالرجل كان مجاملا جدا. فمحسن الحكيم يقول لولده مهدي الحكيم: ماذا أعمل له الآن؟ فالأوضاع في الحوزة في النجف غير مرتبة، وهذا شاب يتصور أن الملائية، يعني المعممين، الملائية يعني المعممين، يتصور أن الملائية ملائكة، ولكنهم سرسرية، قواويت سرسرية. وهذا شاب يتصور أن الملائية ملائكة، وأخشى أن ينحرف إذا جاء. فنجف مركز الانحراف، هذا هو مرجع النجف، هذا محسن الحكيم، هذه مذكرات السيد مهدي الحكيم، هذا ما هو كلامي. فيا أيها القرود، يا أيها القرود، في البصرة، في النجف، في كربلاء، في كل مكان، يا أيها القرود الخوئيون، هنا في لندن، في غير لندن، يا أيها القرود السيستانيون، يا أيها القرود الشيرازيون، يا أيها القرود الكلشيون، من الجميع، يا جميع القرود في الواقع الشيعي في شرق الأرض وغربها، هؤلاء مراجعكم، هم الذين يتحدثون، ولست أنا، ولست أنا. هذا كلام محسن الحكيم. ماذا أعمل له الآن؟ فالأوضاع في الحوزة في النجف غير مرتبة، واحد يقبل بالثاني، هو هذا الذي يريد أن يقوله. وهذا شاب يتصور أن الملائية ملائكة، لم يكن الزمان زمان دولة وحكومة كزماننا الآن، ونقول من أن الحكم والمناصب وكثرة الأموال أفسدتهم، هم فاسدون أساسا، هم فاسدون أساسا. فهذا مرجع النجف، ولا يجد مكانا لشاب كي يدرس في النجف، وهو شخص واحد، ماذا أعمل له الآن؟ فالأوضاع في الحوزة في النجف غير مرتبة، وهذا شاب يتصور أن الملائية، أن المعممين ملائكة، وأخشى أن ينحرف إذا جاء. راح يلقاهم بالليل، واحد يركب على الثاني، صدقوني هذه المشاهد موجودة في المدارس النجفية والكربلائية، وأستطيع أن أحدثكم عن الكثير من الشواهد والحقائق والأرقام، لكن البرنامج ليس معدا لهذا الموضوع، وأخشى أن ينحرف إذا جاء. ثم صمت برهة، لا يجد له مكانا في النجف مع كثرة المدارس وكثرة المساجد وكثرة الأماكن في النجف، وهو شخص واحد ولا يحتاج إلى إقامة، عراقي يأتي من البصرة إلى النجف. ثم صمت برهة وقال اكتب له، ابقى في البصرة لمدة سنتين عند مير محمد القزويني. مير محمد القزويني كان وكيلا لمحسن الحكيم في البصرة، تركه في البصرة خوفا عليه من أن يأتي إلى النجف. حينما أقول لكم من أن أكثر مدينة ينتشر فيها اللواط في العراق النجف، ومن أن أكثر مكان ينتشر فيه اللواط في النجف هي حوزة النجف، ومن أن أكثر مكان يتواجد وينتشر فيه اللواطون في حوزة النجف في بيوت المراجع ومكاتبه. هذه الحقائق بين أيديكم، هذه الحقائق بين أيديكم، هذا ما هو كلامي. وهم لا يستطيعون أن يصرحوا بالذي أصرح به أنا، هؤلاء لا يستطيعون، هؤلاء جبناء يخافون على مصالحهم. نذهب إلى فاصل.
عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه.
لا زال الكلام في أجواء المرجعية الشيعية الطوسية النجفية الذهبية، إنه العصر الذهبي للمرجعية الشيعية، إنها مرجعية محسن الحكيم. وقت الحلقة انتهى، لكن الكلام لم ينتهي، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة قائم آل محمد. رجاء 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 رجاء. أرجوكم أن تتابعوا الإعادة وأن تتفحصوا الكلام الذي قيل فيها. هذه حقائق ووثائق، فاعرفوا قيمة المعلومات كي تستطيعوا أن تشخصوا الطريق الذي تسيرون فيه. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.